أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا الأمين القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على سيدنا محمد
وعلى آله الطاهرين اللهم صل على سيدنا محمد. كان الكلام فيما لو المؤجر مع علمه ببطلان الإجارة دفع العين للمستأجر لغرض استيفاء المنفعة، فهنا المشهور حكموا بالضمان المنافع الفائتة من دون استيفاء فضلا عن المنافع التي استوفيت شيئا. المات القدس الروح بالنسبة للمنافع الفائتة من دون استيفاء استشكل بإذن وحكم بضمانها، وبالتالي لم يحكم بضمان في إذن تلك المنافع في إذن. وقد استعرضنا بالأمس التحصيلي مناشئ في إذن الضمان في إذن، اللي هي إما قاعدة لا ضرر أو الإقدام في البحث، وقلنا عفوا مش قاعدة، إما قاعدة التعاقب الأيدي في البين أو قاعدة التغرير، عفوا قاعدة الغرور، وأن الغرور يرجع للمغرر، وقلنا أن هذه لا موضوع على في البين، لأنه وإن كان جاهلا لكنه ليس جاهلا بالضمان ولا بسبب ومنشأ الضمان. وإما مسألة أنه قد هتك حرمة ماله في البلد، وهذا اللي كنا بصدد حينئذ الإشارة له بما تقدم لديه، لأن في صورة الجهل هي الصورة المتعارف في البلد. قلنا إحنا عندنا أربع حقوق وأربع صور في البلد. في صورة جهل المتعاقدين ببطلان الإجارة هي الصورة المتعارفة، وهي الصورة التي يؤخذ ويعمل بها في البلد. في مثل هذه الصورة لا شك أنه حينما بذل المال عملا بعموم أوفر العقول، ولم يبذل المال من باب أنه هتك حرمة ماله وهدر مالية ذلك المال وأسقط حرمة كميز ذلك المال. وأما في صورة علم لا سيما المؤجر بمطلوب الإجارة مع ذلك دفع العين للمستأجر لغرض استيفاء المنفعة، هذا سوف يكون نحو هتك بإذن لحرمة المال. وهذه التي حينئذ استشكل بها الماتن كما أشار قريش، لأنه هو على كل حال قد صب الإذن وفاقه بصورة الإجارة، مو أعطى إذن مطلق، وإذن آخر بغير قالب الإجارة لم يعطيه شيء، والأول حينئذ باطل بالفرق، والثاني أصلا لا وجود له ولا فرض ولا تحقق. قبل أن نكمل حينئذ ما يرتبط بالمطلوب مع ما أشار له الماتن من إشكال مع الجواب على الإشكال، نحن فرضية ومناشئ بطلان الإجارة متعددة ومتكثرة. في عندنا فرضية مثلا الاختلال بشيء من شرائط المتعاقدين فيها، واضح كما لو كان مفلس وبجارة الأعيان مش الأعمال، لأنه تذكر بجارة الأعيان بالنسبة للمفلس قلنا فيها كلام، وهكذا من اختلال أي شرط آخر كما لو كان مثلا سفيها وهكذا. وأخرى لا، قد يكون في إذن بطلان الإجارة لاختلال شرائط العوضين مش المتعاقد، وهذا ما أشار له الماتن ضمن فرضيات ثلاث. الفرضية الأولى أن يكون بطلان الإجارة لاشتراط عدم الأجرة في متن العقد، يعني مثلا قال له أجرت أو قال له استأجرت منك الدار مثلا لإله أجرة حصول فرض لكنه بلا أجرة، وقال له المؤجر قبل، هذه فرضية وهي إجارة بلا أجرة. الفرضية الأخرى أن تكون حينئذ غير متمولة شرعا رغم أنها متمولة عند العرف فيها، مثل أي شيء، مثل مثلا بالنسبة للخمر أو بالنسبة للكلاب غير المحترم، يعني غير الكلاب الأربع فهذه حينئذ عند العرف إلى ماله متمول عند العرف، متمول عند العرف، ويوذر بإزائه للأسماء الباهظة، لكنه حينئذ عند الشارع ما إلى ماله، أسقط عن المالية فيه. الفرضية الثالثة لا، أن لا يكون متمولا حتى عند العرف في هلا لقلته ايه يعني، لندرته لقلته او لخسته، مثل طويل الخنفساء كما مر معكم تذكر الكاسر المحرم، او الجعلان اللي ما له اي طعم والى اخره، فهذا حتى عند العرف ما له شماليه في البين غير متمول، او لا لقلته مثل حبه تراب مثلا بسيطه في البين، حبه من حبه تجمع حبات كثيرة بصير له مالية، مالية نشأت من الجهة الكيفية فيه والجنب الكامل، المحبة البسيطة هذه لا يصدق عليها في إذن أنها متمولة فيها. ولذا مرمع تذكر بقاعدة على اليد هذه بضمان العهدة بتكون مضمونة، يعني إذا كان الشخص العام موجود بتكون مضمونة لإطلاقات على اليد ما أخذت حتى تؤكد، بس بضمان الذمة على تقدير تلفها لا تكون مضمونة في البيت. النقطة التي مرت معكم لأنه ضمان حينئذ الذمة بالمثل أو بالقيمة على فرض حينئذ أن تكون متمولة في البيت، لا سيما الضمان بالذمة اللي هو الضمان القيمي فيها لابد أن تكون متمولة، والفرض أنه لا مالية لها لقلتها في البيت أو لخستها وعدم الفائدة وعدم النفع المرجو منها فيها. هذه ثلاث فرضيات تكلم عنهم المال. هلا يمكن تكون الإجارة باطلة بنكات أخرى من قبيل الاختلال في شرائط المتعاقدين مثلا وإلى آخره، أو لا الاختلال في أصل العقد بأن كان هنالك تعليق على ما لا يقتضي العقد، بأي نقطة من هذه النكات هذه مش مشكلة، فلنتكلم بس عن هذه النكات الثلاث، وهي نقطة أن يكون قد استأجر منه الدار بلا أجرته وقبل المؤجر بذلك صاحب الأعمال، أو مسألة أن يكون متمول عند العرف غير متمول عند الشرع، أو لا يكون حتى عند العرف فضلا عن الشارع ما إلوش مالية في البيت من قبيل الخنفساء أو الجعلان بإذن لخستهم أو شيء لقلته أيضا لا مالية له حتى بنظر العرف بهذه الفرضيات الثلاثة. يعني مات قال لا سيما لا سيما لا سيما لا سيما لا نأكد عليه فيها. ليه؟ أول شيء خلنا نجي بالنسبة للإجارة بلا أجرة الشيء. بالإجارة بلا أجرة هنا احتارة نقول بأن أسماء المعاملات يعني صيغ مثلا الإجارة أو العارية هي صيغ توقيفية في البيت مبني على حرفية ذلك مثلا، لأن استدلينا عليها بالإجماع، والإجماع دليل لبي يقتصر على قدره المتيقن، وقدره المتيقن إذن بالموارد التي يعني مثلا البيع لا يقع بلفظ الإجارة، والإجارة لا تقع بلفظ البيع، والعارية أيضا لا تقع بلفظ الإجارة مع شرط عدم الأجرة مثلا في طارة نبني على هذه المفهوم، وأخرى لا نبني على أن هذه ألفاظ وإبرازات في مبرز واحد، مثلا واحد بده مثلا يملك المنفعة فيها، تمليك المنفعة إلا عدة مبرزات فيها، قد يكون إبرازها بصيغة أجارتك، قد يكون لا إبرازها بصيغة تبعتك أو ملكتك مثلا المنفعة في قلبك، وإذا اللي بنينا عليه تذكروا فيما سبق. إذا بنينا على الاحتمال الأول فهذه الإجارة إذن باطلة هنا بالمقام بعنوان الإجارة، وأي عنوان آخر حينئذ لم يكن مقصودا وبالتالي حينئذ لم يصح فيها باطلة بعنوان الإجارة. ليش؟ لأن الإجارة من عقود المعارضة والتمليك، في عندنا منفعة ولم تقابل هذه المنفعة بعوض وأجرة في قلبه، ليش؟ لأنه قال أجرتك هذه الدار بلا أو استأجرت منك هذه الدار بلا أجرة في قلبه، قبل المؤجر على هذا الأساس فهنا جزما الإجارة تكون. وأي عقد آخر غير الإجارة إذن لم يكن مقصودا، ولا حتى لو كان مقصودا لا تقع به إذا بنينا على توقيفية صيغ المعاملات فيه، كما قد يبنى على ذلك في باب النكاح، وإن بنينا عليه حتى في العقود التمليكية وعقود المعاوضة بنينا عليها، فإذا تكون باطلة. وأخرى لا، مبني على أن هذه الصيغ ليس صيغ توقيفية، وإنما هذه مبرزات بالنسبة للالتزام النفسي والقرار المعاملي الحاصل لدى المتعاقدين في وبأي شيء قد أبرزه بلفظة أجرتك، بلفظة بعتك، بلفظة ملكتك، وبعتك وردت في بعض الروايات التي ذكرتها. ففي مثل ذلك حينئذ هنا بعنوان الإجارة جزر ردا لطف، ليش؟ لأنه قوام الإجارة بالعوض وهو التمليك بتمليك في البيان والمقابلة التزام تمليكي التزام تمليكي. فإذا ما مثلا ملكه المنفعة وشرط عدم الأجرة في البيان، أو تملك منه المنفعة وشرط عدم الأجرة ورضي الطرف المقابل بذلك، فهنا بعنوان الإجارة حينئذ سوف لا يقع. إذا اتفق مرة لا إلى أجرة، وبعدين بعد ما استقرت الأجرة في ذمتك أني سمحتك بها، مش تكون معاملة صحيحة وما في عندنا بطلان من الأصل. لا، أساسا أنه لم تستقر أصلا إجارة اللي هي مقائمة على عوض بعوض ومقابلة عوض بعوضين، هنا لا، جعلها إجارة وتمليك منفعة بلا عوض فيها. هنا جزمة تبطل بعنوان الإشارة. طيب بعنوان حينئذ مثلا العارية، بعنوان العارية صحيحة حينئذ بلا أي إشكال، لكن افترضنا أنها ليست لأن العارية فيك تعبر بعبارتين، عرفتك الثار أو عرفتك الدار، وفيك تعبر عرفتك بعت ملكتك مثلا منفعة الدار بلا أجرة، أو آجرتك الدار بلا أجرة فيها. هذه التعبيران بيأدوا نفس حينئذ المضمون والمطلوب فيها بناء على طبيعة العقود للقصور، إذا كان حينئذ هنالك إرادة جدية لتمليك المنفعة بلا أجرة، إذا بيرجع بحسب الروح والمضمون إلى العارية حينئذ فيها. إذا بنينا على التقدير الأول وهو تقدير الإجارة، يعني بنينا على الإجارة اللي هي فاسدة في المقام، الإجارة حينئذ بصحيحها حينئذ ضمان، فبفاسدها يكون هنالك حينئذ ضمان فيها. إذا بنينا على أنها عارية، صحيح العارية أصلا ما فيها ضمان واضح، فهذه لا تخلى، إما أنها داخلة في باب الإجارة ومحصل التمليك لمكان بطلان الإجارة وفسادها، أو داخلة في باب العارية وعلى تقدير العارية في البين عارية ما فيها ضمان. ولذا بعضهم حينئذ حتى بالباب العارية قال ما في عندنا تمليك حتى للمنفعة، وإنما تسليط على العين لغرض الارتفاع بمنفعة حينئذ تلك العين في البين بلا عوض وبلا إزاء في البين. نعم لا لا لا، مرة ملكوا المنفعة ومرة لا، سلطوا على العين لغرض الانتفاع، يعني أباح له سلطوا على العين لغرض الانتفاع من دون أن يكون تمليك للمنفعة. ولذا إذا تذكروا كنا عم نعرف الإجارة، بعضهم أخذه قيد في تعريف الإجارة وأشار له الماتن أحد التعريفات أو تسليط على العين للانتفاع حينئذ بها في البحث. هذا اللي أشار، يعني من دون أن يكون يعني التمليك يكون لي، يعني حتى ما يكونش في عنا تمليك هنا في المقام أصلا، ليش؟ حتى يهرب من ورطة أنه أي شيء تملك المنفعة، والمنفعة الآن مش موجودة، وإذا وجدت فحينئذ قد تصرفت في البحث، يعني لا تنوجد إلا وقد تصرفت، فحينئذ أي شيء يملك أشبه ما يكون بالتمليك المعدوم، وصار إلى أنه لا يكون لدينا في المقام تسليط على العين لغرض الانتفاع بها، أو تسليط على الانتفاع بالعين على أن يكون الانتفاع هو بنحو الغرض والقصد، لا أن يكون إذا الانتفاع هو الذي بذل الأجرة بإزاء، وإنما بذلت الأجرة بإزاء نفس هذا التسليط، إنه هو كان مسلط على ماله وسلط الغير على هذا المال وهذه العين لغرض الانتفاع بها، فيستحق الأجر والعوض حينئذ بإزاء إزائك. هلا منفعة موجودة مش موجودة، تمليك للمعدوم، كل هذا في الحشوة خرج منه بهذه الضارقة. ومرت معنا إذا التعريف الآخر الذي أشار له المات واختاره بعضهم لعلم الإمام الله عليه بالدين يمر بالطريقة ذكر والتزم مثل هذا التعريف. على كل حال، فالحاصل حينئذ من ذلك إذا كان المنشأ للبطلان هو أنها إجارة بلا أجرة في البحث، في مثل هذا الصرف لا شك ولا إشكال أنه ابتداء هو أقدم على عدم الضرب، لأنه تراضى الطرفين على أن يبذل له هذه المنفعة بلا إشكال، شرط ذلك في متن العقد أن لا تكون ضرب. فهو من رأس لما إما ابتداء المؤجر هو اشترط عدم الأجرة، أو المستأجر اشترط عدم الأجرة ورضي، دخل المؤجر على هذا اللون من التمليك وكان راضيا حينئذ به. فبالتالي المؤجر صاحب العين ومالك المنفعة قد هتك حرمة ماله فيه، ومع هتك حرمة المال سوف لا يكون موجب الضمان حاصل لا بملاك الإتلاف. ليش؟ لأن قيده وعدم المانع هو عدم هتك حرمة المال، ولا بنقطة حينئذ التلف أو قاعدة على اليد ما أخذت. لماذا؟ لأن المانع موجود الذي يعلق اقتضاء تلك القواعد تأثيرها في الضمان في البين كما استفدت. فبمجرد أن أقدم على هكذا معاملة سلب في عنها الأجرة في البين لا شك إشكال يكون بها تقرير المال، وبها تقرير المال سوف حينئذ لا تثبت له الأجرة. يعني بصحيحها هنا، بصحيحها أنه لا تكون صحيح، ما فيش عندنا ضمان، ننتجع بحسب الروح إلى العار. فبفاسدها أو إنكم كذلك لا يكون هنالك ضمان صحيح. ليش؟ لأنه هي لا يخلو إما أن تكون إجارة وقد شرط فيها عدم ضمان، الإجارة بطبيعها في ضمان، ولكن حيث شرط عدم الضمان ابتداء أو شرط عليه المستأجر وهو قابل بذلك الشرط فيعمل حينئذ في مقتضى ذلك الشرط. لبدله هو أنه بهذا الشرط، بقبوله بذلك الشرط أو باشتراط ذلك الشرط قد هاتك حرمة ماله، فثبت المانع الذي يمنع عن أن تؤثر ملكات وموجبات الضمان أثرها في ثبوت الضمان في البين. فلا تستغل إذن ذمك المستأجر الأجيري للضمان سواء أتلف أو لم يتلف، إنما تلفت تحت يده في المقام، يعني لا بقاعدة على اليد ولا بقاعدة الإتلاف يسقط الضمان في ذمة المستأجر لمكان هتك حرمة هذا المال. ودع أنه إنما هتك حرمة هذا المال على فرض أن تكون إيجار، مو هتك حرمة ماله حينئذ على التقدير المطلق. وإن شئتم قلتم بعبارة أخرى أن الأصل هو احترام مال المسلم، حرمة مال المسلم، ولا نرفع اليد عن هذا الأصل إلا بمخصص وبمؤونة زائدة فيه. وهذه المؤونة الزائدة حيث اشترط عدم الأجرة على فرض الإجارة، وحيث لم تقع حينئذ إجارة في البيت، فعلى الفرض الذي على ضوئه هتك حرمة المال لم يتحقق. فإذا لم يتحقق فنرجع للقاعدة والضابطة الأولية والأصلية، وهو احترام حينئذ المال المسلم. المنفعة هي من جملة أموال المسلم التي تكون حينئذ محترمة، واحترامه لا يكون إلا بضمانه فيه. هذا الكلام جوابه واضح على ضوء حينئذ ما أشار له، وهو أن هذا الهاتف ليس حينئذ، يعني هو وقت اللي أقدم على تمليك تلك المنفعة بلا أجرة في البين واستفدنا من هذا الهاتف. من جهة هو عالم ببطلان الإجارة، ليش؟ لأنه اشترط عدم الأجرة والإجارة لا تقع إلا بأجرة في البين. ومن جهة أخرى قبل العلم ببطلان الإجارة هو قد أقدم على أن يملكه المنفعة بلا أجرة أصلا حينئذ في البيت، والتي فيها شائبة العار. حينئذ أين يكون هذا الإقدام على هتك حرمة ماله؟ قد صد بقالب الإجارة. فإذا ما تبين بطلان الإجارة، هو بالأساس عالم ببطلان الإجارة، مش تبين له بطلان الإجارة، عالم بأن الإجارة متقومة بالمعاوضة في البين واشتراط وإسقاط الأجرة، هو إبطال حينئذ للإجارة من جهة، ومن جهة أخرى حينئذ هتك حرمة ماله وإسقاط مالية هذا المال، هدف حرمة هذا المال إذا كان الأمر كذلك. فأي موجب وملاك من ملكات الضمان من قاعدة على اليد أو من قاعدة الإتلاف فلا تؤثر أثرها لمكان ثبوت حينئذٍ هذا المانع المخير. إذا كله في أي صورة؟ في صورة ما لو كان حينئذٍ التلف، عفوا، في صورة ما لو كان بطلان الإجارة مستنداً إلى إسقاط الأجرة في متن العقد. وأما إذا كان مستنداً إلى أن هذا الأجرة لها مالية عند العرف بس ليس لها مالية عند الشارع في البحر، مثل أي شيء، مثل الخرج. عند العرف له مالية، بس عند الشارع ليس له مالية في البحر، وبالتالي الشارع لم يمضي حينئذ مالية هكذا حينئذ عين اللي هو الخرج. وهكذا بالنسبة لغير الكلاب الأربعة المحترمة، كلب الصيد والحائط والماشية والحراسة وشو الأخير، مثل كلب الجعار هنا أيضا عند العرف له مالية، بس عند الشارع لا مالية حينئذ له، أسقط الشارع مالية أو لم يمضي تلك المالية اللي ثابت عنده هنا حينئذ بطلت الإيجار. ليش؟ لأنه تم على شيء غير متمول بنظر الشارع فيها، مثل ما لو باعه مثلا كتاب بزق من الخمس، يعني كان الثمن شخصيا هنا أيضا، كانت الأجرة شخصية، مش كانت الأجرة مثلا شيء كلي، لا كانت الأجرة بشخص حينئذ هذا الزق من الخمر في البيت، وبطلت الإجارة حينئذ حسب الفرق. هنا مسألة أنه هتك حرمة ماله لا ترجع إلى محصل فيه، لا هو علم بالبطلان، وعلم أيضا أن منشأ البطلان فالمفروض أنه بذل أجرة شيء غير متمول عند الشرع، وإن كان متمولا عند العرف فيه، إلا أنه بهذا الإقدام لا يكون قد هتك حرمة المال الذي عنده، بل جعل حينئذ ذلك المال الذي عنده مضمونا ومحترما بمقدار مال زق الخمر من مالية عند العرف. وهذه مرت معكم بالنكاح، ما لو جاء المسلم مرة بيكونوا كافرين مثلا، وبيجعلوا حينئذ المهر زق خمر في البين، ومرة لا اثنينته مسلمين وجعلا مثلا المهر زقا من الخمر بهذه الفرضية، فالمفترض حينئذ في وهنا بعضهم حكى بأنه حينئذ مهر المسمى صار، لأنه غير متمول عند الشارع في البين ويصار إلى مهر المثل. بعضهم الآخر لا، قال يقوم هذا المهر، يقوم مالياته، لكنه في جنبتان، في الجنب الخصية الشخصية والخصية المثلية، هذه حينئذ اللي سقطت عند الشارع، وأما المالية في البيت غير سقطت عند الشارع، فحين يؤخذ بقيمة حينئذ ذلك الزق، قديش قيمته عند العرف هي التي يؤخذ بها، وإذا ما كنت سقطت عند الشارع في البيت، إذا صار له جملة حينئذ من الفقار. كذلك الحال في المقام، هلا هناك إقدام ما فيش، لأنه ما في عندنا معاوضة في باب النكاح، أما هنا لا، في عندنا معاوضة بلا شك. فالمؤجر لم يهتك حرمة المنفعة مطلقة، بل أقدم على ضمانها بأي شيء، بمنفعة غير متمولة عند الشارع ولكنها متمولة عند العرف، وبهالمقدار تكون حينئذ مضمونة ومحفوظة، ولا يصدق أنه قد هتك حرمة ماله. في عندنا شيء مربوط بنفس المكلف اللي هو مسألة مانع وعدم مانع من الضمان في البيت، وفي أمر آخر مربوط حينئذ بالتقنين اللي هو عند الشارع. ما هو عند الشارع؟ أن الإجارة هي من عقود الضمان ومن عقود المعاوضة في البيت. عند حينئذ المتعاقدين أقدما على الضمان، لكن بشيء غير متمول عند الشارع لكنه متمول عند العرف في البيت، وبطلت الإجارة قطعا حينئذ بطل، لكن في صحيح الإجارة حينئذ ضمان، فبهذا الفاسد يكون ضمان إنه ما يضمن صحيح ضمن لفاسده ما لم يهتك حينئذ حرمة المال بالفرضية الأولى وهي الإجارة بلا أجرة، هتك حرمة مال. أما بفرضية أن يكون متمولا عند العرف غير متمول عند الشارع لم يهتك حينئذ حرمة المال، بل حافظ على حرمة تلك المنفعة بمقدار هذه الأجرة اللي هي متمولة عند العرف، وإن كان الشارع غير ممضي حينئذ لتلك المالية عند العرف فتكون مضمونة بذلك. ولا يصغر إلى دعوة أنه لا، هو قد هتك حرمة ماله حيث أغضب على تمليك هذه المنفعة بأجرة غير متمولة عند الشارع في البيت، يعني قد أسقط حرمة ذلك المال حيث أغضب على أنه راضية بأجرة مبذولة بإزاء تلك المنفعة، تلك الأجرة غير متمولة بنظر الشارع في البيع. هذا بالنسبة للمسبب المعاملي والمسبب القانوني مع إمضاء الشارع له، هذا الكلام بالصرح. بس بالنسبة لما أقدر، وهذا ما بنشيه نحن هون. ليش ما بنيه؟ لأن نحن من رأس مسلمين لبطلان الإجارة وعدم صحة الإجارة، مش عم نبني على أن الإجارة صحيحة فيما لو كانت الأجرة الشخصية المبذولة بإزاء المنفعة في غير متمولة عند الشارع، وكانت متمولة عند العرس والعقلاء فقط. مش عم نصحح، عم نحكم ببطلان الإجارة، ولكن عم نرجع للسبب الشخصي ونقطة الإقدام. لما أقدم المؤجر والمستأجر على بذل الأجرة بإزاء تلك المنفعة التي هي ملك المؤجر، وكانت تلك الأجرة غير متمولة عند الشارع في البيت، هل يكون بإقدامه هذا قد هتك حرمة ماله؟ هدر ماليا حينئذ ذلك المال قط، بل حافظ على حرمة ذلك المال بمقدار ما يمثل حينئذ ذلك الخمر من مالية في البيت. هلا ما له مالية عند العرف غير متمول عند العرف، أو عفوا عند الشارع، أو فقل ماليته العرفية غير منضاط عند الشارع في البيت، مطلب. ومسألة أنه هتك حرمة ماله مطلب آخر، ما في ترابط فيما بينهم. هذه الصورة الثانية لهذا الشخص. الصورة الثالثة لك، وهي صورة ما لو لم يكن متمولا حتى عند العرف، واضح؟ مثل شو؟ كما لو استأجر منه الدار بشور مثلا بيكون فرصة، دار بشور بيكون فرصة، أو هيدا أم عيسى بشور ما إلى لا مالية عند العرف لخستها، والشارع أيضا إذا العرف إلى مالية عند الشارع لم يكن بدعا حينئذ في فرض مالية لشيء لا مالية له في الوقع. هذه وقع فيها الكلام، حيث إن الميزة رحمه الله يعلم ذهب إلى أن مثل هذه الإجارة تكون في الإذن شوة باطل. مضافا إلى ذلك، ما بيكون في عنا ضمان في وخالفه في ذلك السيد الخوئي رحمه الله عليه، حيث حكم بصحة التفت، مش بصحتها كإجارة، بصحة المعاملة كمعاملة في البيت. لكن على تقدير الفساد ما في ضمان، بس على تقدير الصحة بيكون عندنا شو ضمان في هذا الذي صار له حينئذ السيد الخوئي في مقابل الميزة رحمه الله عليه. هلا اولا مستند الميرزا للبطلان واضح، وهو انه هذا حتى عند العرف غير متمول لا مالية له في أبه، وبالتالي حينئذ ليس متمولا عند الشارع في أبه. هذا من جهة حينئذ بطلان المعاملة كإجارة، وبالتالي عمومات أو ثبوت العقود ومدري شو التي يستفاد منها بالمطابقة اللزوم وبالالتزام الصحة، كل هذا ما في مستفيد من الشيء. وإنما الكلام بأنه في ضمان ولا لا، نقول صح أقدم على الضمان، بس الضمان بشو؟ بشيء غير متمول حتى عند العرف فضلا عن الشارع في البيان، يعني ساقط عن المالية عرفا وساقط عن المالية حينئذ شرعا في البيان، فيكون إقدامه على الضمان كلا إقدام في البيان. وبالتالي إذا كان إقدامه كلا إقدام يكون بفعل هذا قد هتك حرمة ماله وهدر مالية ذلك المال في البيان، فبالتالي أي تلف سوف يلحق تلك المنافع، سواء استوفاها المستأجر أو لم يستوفها، لم تكن مضمونة للمؤجر في ذمة المستأجر لمكان الهتك لتلك الحرمة، يعني لمكان المانع وهو الإقدام على المجانية وهدر حرمة ذلك المال ومالية ذلك المال فيها. هذا الذي أفاده الميرزا رحمة الله عليه. سيلخ يقول لا، مرة بدنا نصححها بعنوان إيجار، ومرة أخرى بدنا نصححها بعنوان حينئذ أي معاملة أخرى في البلد. والكلام تارة على مستوى المقتضي وأخرى على مستوى وجود المانع في البلد. أما على مستوى المقتضي فهي إطلاقات أدلة أو فقود تامة في المقام بلا إجابة، بس مش لحتى تصححها بعنوان شو إيجار. لو التزمنا بحرفية ما مر معنا بالإجارة بعين ما هو في البيع، وأخذنا بتعريف الإجارة بنفس الضابط الموجودة بالبيع، بفارق أن المتعلق والمصب في البيع تكون العين، وأما في الإجارة تكون المنفعة، فبدك مبادرة مال بما، وها ما في عندنا مبادرة مال بما، وإنما مبادرة مال اللي هو المنفعة بشيء آخر مسلوب وغير متمول، لا عند العرف ولا عند الشارع في البحث، فلا يصدق لدينا مبادرة مال بمال في البحث. إذا نلتزم بحرفية حينئذ، نعم إذا قلنا بأنه في هذا التعريف الذي راجع عليه اللغويون وأخذه الفقهاء أخذ المسلمات في البحث من دون أن يوقفوا على ضابط ومستمساك ومستند شرعي بالنسبة له من إجماع أو سيرة متشرعة وإلى آخره، وإنما يكفي مبادرة شيء بشيء آخر. وهنا يصدق المبادرة ما بين المنفعة مع الخنفساء، غاية المنفعة متمولة أما الخنفساء غير متمولة، بس يصدق أنه تمت معوضة مبادرة شيء بشيء، سواء كان ذلك الشيء الذي تمت فيه المبادرة له مالية أو لم يكن له مالية في البيع. واضح؟ إذا اللي يمكن أن يقول نعم إذا تكلمنا بالتمليك، والتمليك اشترطنا هو تمليك بتمليك في البيع، تمليك وتملك ليس على وجه المجانية إنما على وجه العوض، تختلف إذن النتيجة، وذلك لأنه التمليك في بده مالية، مش مجرد أنه إضافة فيما بين شيئين، هذه الإضافة من جهة تعبر عن علقة الملكية، ومن جهة أخرى تعبر عن تمول اللي هو ثابت بالنسبة للطرف المقابل المستقر والمنحاز وجودا عن وجود حينئذ الذي أضيف له ذلك، إذا ما التزمنا بأن حقيقة الملكية ترجع إلى علقة الإضافة أو أي علقة أخرى في البحر. إذا بنينا حينئذ على ذلك من الواضح، افترض هنا أنه ما بصحش هو إيجار، لأنه إيجار أخذ فيها التمليك أو مبادلة مال بمال، بس في المينة أن تصح بعنوان أي معاملة أخرى لا نهتدي لإسمه، تكون التزام، وإذا الالتزام مشمول لإطلاقات أدلة مثلا أو في القول، أو فقول أن المعاملات مش توقيفية بخصوص البيع والإيجار لا، في عندنا معاملات أخرى قد لا نهتدي حينئذ لحقيقة ذلك العقد، لكنه بالتالي هو من نوع العقود ومن نوع المشمول الإطلاقات والعمومات، أوفوا بالعقود الذي يدل بالمطابقة على اللزوم وبالالتزام حينئذ على الصحة فيها، وبالتالي يمكن أن نحكم بصحة هذه المعاملة عملا بإطلاقات تلك الأدلة. لو بدك تلتزم في باب الإجارة بحرفية ما التزمت به في البيع، غاية أنه لا تصح إجارة، بس كل ما نعم تصح معاملة أخرى صنوا للإجارة لا يشترط فيها ما يشترط في الإجارة من مبادلة مال بمال فيه، وتكون مشمولة الإطلاقات أدلة اللزوم والصحة فيه من قبيل أو في العقود أو المؤمنون عند شروطهم فيه. هذا بالنسبة للمطلب. أما المطلب الآخر وهو أنه الآن لو افترضنا أن المعاملة فاسدة، لا صحت حينئذ الإجارة ولا معاملة أخرى حينئذ، لأن الأولى لم نصحت لأن اشترط فيها مبادرة مال بمال وهو مفعل مبادرة مال بمال، ولا الأخرى أيضا صحت للنقطة التي مضت معكم وهو أنه العقود تابعة للقصور في البيع، يعني ما قصد اللي هي الإجارة لم تقع، وما وقع لي معاملة أخرى بغير عنوان الإجارة لم تكن مقصودة لهما حينئذ في البيع، وإنما المقصود الإجارة غايته حينئذ جعل العوض عبارة عن خنفساء غير متمولة لا عند العرف ولا عند الشارع حينئذ في، فحينئذ بنينا على الفساد. هل تكون تلك المنفعة التي فاتت تحت يد المستأجر حينئذ من غير استيفاء مضمونة أو لا؟ هذا مسألة تأتي كتمته غدا إن شاء الله. يعني هل تكون قاعدة هتك حرمة، هل يكون هتك حرمة المال ثابت في المقام وبالتالي يكون غير موجب للضمان، أو أنه لا الهتك الحرمة لا تكون ثابتة وبالتالي إطلاقات أدلة الضمان قاعدة على اليد أو من أتلف من الغير تكون محكمة في البين، مع عدم المانع الذي يمنع من أن يؤثر ذلك المقتضي أثره في مقتضاه، على ما سوف يأتي إن شاء الله. الحمد لله.